بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. قال: تنقسم الصفة إلى ثبوتية كالعالم والقادر، وسلبية تفيد معنى سلبيا. لا زال الحديث فيما يرتبط بمبحث الصفات. وقفنا تحديدا عند الطريق الذي به نستدل على إثبات الصفات الثبوتية وتحديداً الذاتية بالنسبة إلى واجب الوجود. ذكرنا الدليل الأول وحاصله في مجموع مقدمتين: الأولى أن الواجب، أن ذات الواجب مبدأ لكل كمال وجودي، والمقدمة الثانية: والواجد والموجد واجد بالضرورة، لأن العلة أشرف كمالا من معلولها، فكل كمال في المعلول فالعلة واجدة له بطريق أولى، لشرفها وكمالها أولا، ولأن فاقد الشيء لا يعطيه. كان هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي سوف يأتي بيانه أيضا حاصله في مقدمتين نقف عليهما لاحقا. المصنف يشرع في بيان تقسيم الصفات. نحن ذكرنا أولا أن الصفات إما صفات جمالية ثبوتية أو جلالية سلبية، وذكرنا هذه الحقيقة أن الصفات السلبية مرجعها إلى حقيقة واحدة، وهي سلب الإمكان عنه. مرجع الصفات السلبية أيضا ذكرنا في بعض الأبحاث إلى نفي النفي، إلى سلب السلب. فإذا قيل الله ليس جاهل، جاهل ما معناه؟ يعني ليس عالم. فتؤول القضية إلى أن الله ليس عالم. ليس عالم، نفي النفي إثبات، أي أنه عالم. لهذا قال: لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات من تعالى لكونه مبدأ كل كمال. حاصل الدليل الثاني في مقدمتين. المقدمة الأولى: كل موجود إمكاني يصح أن يسلب عنه شيء. ما من موجود هو ممكن الوجود إلا ويجوز أن يسلب عنه شيء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الموجود الإمكاني محدود، وإذا كان الشيء محدودا سلب عنه ما وراء حده. إذا كان الإنسان وهو ممكن الوجود محدودا بكونه ناطقا، إذن الصاهلية تسلب عنه، يقال هو ناطق وليس بصاهل. إذا كان الفرس محدود بماهيته وهي الصاهلية، إذن يسلب عنه ما وراء الصاهلية وهو كونه ليس بناطق. إذن ما من موجود إمكاني إلا ويسلب عن ماهية غيره. بعبارة كل موجود إمكاني له ماهية، إذن هو واجد لماهيته وفاقد لماهية غيره. الإنسان واجد لماهيته وهو هي الحيوان الناطق، وفاقد لماهية غيره وهي الصاهلية مثلا. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وكل موجود يسلب عنه شيء فهو مركب من جهتين، من حدين: حد ثبوتي وهو وجدانه لماهيته، وحد سلبي وهو فقدانه لماهية غيره. إذن كل موجود إمكاني يجوز أن يسلب عنه ما وراء ذاته، وكل ما يجوز أن يسلب عنه ما وراء ذاته فهو مركب. لهذا الإنسان مركب من وجدانه لماهيته ومن فقدانه لماهية غيره. بناء على هاتين المقدمتين نريد أن نعكس القضية فنقول: أولا، واجب الوجود بسيط من جميع الجهات، حقيقة ذاتية بسيطة، بسيط في مقام ذاته. ما الدليل على ذلك؟ لأننا في بحوث سابقة نفينا مطلق التركيب عن الذات تبارك وتعالى، لهذا قال: والتركيب منفي عن الذات بجميع أنحائه، جميع أنحاء التركيب، فهو لا يتركب من أجزاء خارجية ولا من أجزاء عقلية ولا من أجزاء مقدارية ولا من أي جهة، بسيطا كله تبارك وتعالى. ما الدليل على ذلك؟ ما تقدم أن التركيب بأي نحو من الأنحاء يستلزم الاحتياج، والاحتياج ينافي الوجوب الذاتي. هذه المقدمة الأولى لعكس القضية. إذن واجب الوجود حقيقة بسيطة ليست مركبة. جيد. ثانيا، وبسيط الحقيقة لا يسلب عنه شيء. إذ لو سلب عنه شيء لكان مركبا، وكونه مركبا خلف بساطته. إذن مقتضى أن الذات الواجبة بسيطة، مقتضى ذلك لا يسلب عنها شيء. إذ لو سلب عنها كمال الوجود لتركبت من وجدان ومن حيثية الفقدان. والتركيب يعني الاحتياج، والاحتياج يعني الإمكان. لنلاحظوا، نقول في المقام: مقتضى أن الذات بسيطة من جميع الجهات لا يجوز أن يسلب عن البسيط كمال الوجود، إذ لو سلب لكان مركبا، باعتبار قلنا نحن فيما سبق: وكل موجود يسلب عنه شيء فهو مركب من حدين، من وجدان وفقدان. وهذه هي القاعدة التي أبدع فيها صدر المتألهين رضوان الله تعالى عليه: بسيط الحقيقة كل الأشياء. كل الأشياء بأي معنى؟ بمعنى لا يسلب عنه شيء. وإذا لم يسلب عنه شيء يعني كل شيء هو واجد له. بسيط الحقيقة كل الأشياء، بمعنى إذ لو لم يكن كل الأشياء لسلب عنه شيء. ومعنى أنه يسلب عنه شيء أنه مركب، ومعنى أنه مركب أنه ممكن، أقصد معناه يعني لازمه، يقول إلى يلزم منه التركيب والإمكان. إذن واجب الوجود لا يسلب عنه كل كمال وجودي. فإن قلت ما معنى أن تسلب عنه بعض الصفات؟ صفة الجهل يقال ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس مركبا. قلنا مآل هذه الصفات إلى سلب الكمال. قال لكنك عرفت آنفا أنه لا يجوز سلب كمال من الكمالات. في الحقيقة هذا دليل آخر على ثبوت الصفات الذاتية له تبارك وتعالى. لا يجوز سلب كمال من الكمالات منه تعالى. لما؟ لكونه مبدأ كل كمال. هنا يريد أن يشير إلى تلك الحقيقة أن الموجد واجد، ولكن لك أن تقول ولا يجوز أن يسلب عنه كمال بمقتضى بساطته، أنه حقيقة بسيطة، وبسيط الحقيقة لا يسلب عنه كمال وجودي. إذن توجد نكتتان في عدم جواز سلب الكمال الوجودي عن الحق تبارك وتعالى. النكتة الأولى لأنه موجد والموجد واجد، والنكتة الثانية لأنه بسيط الحقيقة وبسيط الحقيقة كل الأشياء. فصفاته السلبية ما دل على سلب النقص والحاجة، كمن ليس بجاهل، ومن ليس بعاجز، وما ليس بجوهر. ولما كان النقص والحاجة في معنى سلب الكمال كانت الصفة السلبية المفيدة لسلب النقص راجعة إلى سلب الكمال، وهو سلب السلب إيجاب، وهو إيجاب الكمال، نفي النفي إثبات. فمعنى ليس بجاهل، كلمة جاهل يعني ليس بعالم، يعني ليس عالم أي عالم، سلب العلم ومعناه إيجاب العلم. ليس بعاجز، ليس قادر أي قادر، يعني نفي النفي، ونفي النفي إثبات. ثم يواصل قدس سره في بيان اصطلاحات الصفات. الصفة إما ثبوتية إما سلبية، ثم يقسم يقول الصفة الثبوتية تنقسم إلى حقيقية وإضافية. الصفات الحقيقية كالعالم، والإضافية كالقادرية والعالمية. وتنقسم الحقيقية إلى حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة. ما هو الضابط في بيان هذه التقسيمات؟ الصفات الإضافية نريد بها الصفات التي يكون مفهومها عين الإضافة. الصفات التي يكون مفهومها عين الإضافة. نظير ماذا؟ العالمية. العالمية مفهوم إضافي قائم بالمضاف والمضاف إليه، العالم والمعلوم. القادرية، إذا قيل من صفاته القادرية والعالمية، هذه المفاهيم هي عين مفهوم الإضافة. لو قلت أريد مفهوما إضافيا تقول كالعالمية مفهوم إضافي، القادرية مفهوم إضافي. هذه يعبر عنها الصفات الإضافية التي يكون مفهومها عين الإضافة. أما الصفات الحقيقية هي الصفات التي لا يكون مفهومها عين مفهوم إضافي. العالم، العلم، القدرة، القدرة ليست مفهوما إضافيا. الإرادة ليست مفهوما إضافيا. لهذا يقال صفات حقيقية مقابل الصفات الإضافية. إذن الصفات الإضافية هي التي يكون مفهومها عين مفهوم الإضافة، بينما الحقيقية هي الصفات التي لا يكون مفهومها عين مفهوم الإضافة. الصفات الحقيقية على قسمين، حقيقية محضة وحقيقية ذات إضافة. أنا أعبر عنها للتمييز، حقيقية محضة وحقيقية ارتباطية تعلقية. الصفات الحقيقية المحضة هي التي لا يكون مفهومها إضافي ولا يكون لها متعلق. نظير ماذا؟ نظير صفة الحياة. صفة الحياة صفة حقيقية محضة. أما أنها حقيقية فباعتبار أنها ليست مفهوما إضافيا، وأما محضة ليس لها متعلق. أما حقيقية ذات إضافة تعلقية، نظير ماذا؟ نظير القدرة، أو نظير العالم القادر. العالم ليس هو مفهوم إضافي فلا يكون صفة إضافية، ولكن العالم فرع تعلقه بمعلوم. عالم هنا إذا قيل عالم يعني نفترض معلوم، إذا قيل عالم نفترض معلوم، قادر نفترض مقدور. أما حياة كونه حي تبارك وتعالى لا تتوقف على فرض شيء وراء ذاته. لهذا يقول نعم
فرق بين التعلق والإضافة
بين لا الصفات الإضافية هي عين التعلق، هي عين الإضافة. أما الصفات ذات حقيقية ذات إضافة صفة ليست هي عين مفهوم الإضافة، يعني ليست مفهوما إضافيا. العالم مفهوم إضافي، يعني خلاف العالمية، العالمية مفهوم إضافي، أما العالم ليس مفهوم إضافي ولكن مرتبط بالمعلوم. هذا هو الفرق. الفرق أن الإضافية عين مفهوم الإضافة، يعني لو قيل لك ائتني بمفهوم إضافي إذا مثلت له العالم هذا مو مفهوم إضافي، أما العالمية هذا مفهوم إضافي، مفهوم انتزاعي. ولهذا قال حقيقة ذات إضافة كالعالم بالغير، يعني في الحقيقة حقيقية ذات إضافة يعني صفة تستلزم إضافة. هذا هو الفرق. الصفات الإضافية لا أنها تستلزم إضافة بل هي عين هي الإضافة، هي مصداق من مصادق الإضافة، العالمية والقادرية والخالقية والرازقية. أما الصفات ذات الإضافة تستلزم الإضافة. عالم يعني يستلزم معلوم. قال ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية. هنا يريد أن يقول أن الصفات أن الصفات الثبوتية الإضافية هي الزائدة على الذات، ليست عين الذات. ووجهه واضح وجه زيادتها، لأنها متأخرة عن الذات. قال: ولا ريب في زيادة الصفات الإضافية على الذات المتعالية، لأنها معان اعتبارية، وجلت الذات أن تكون مصداقا لها بحيث تكون هي عينها. لنا عناوين انتزاعية: القادرية، العالمية، الرازقية، الخالقية. هذه عناوين ينتزعها العقل من ملاحظة من نسبة المضاف إلى المضاف إليه، ينسب المعلوم إلى العالم فينتزع عنوان عالمية. وأما الصفات السلبية ترجع إلى الثبوتية الحقيقية باعتبار أن مرجعها إلى سلب السلب، فحكمها حكم الصفات الثبوتية الحقيقية. وأما الصفات الحقيقية أعم من الحقيقية المحضة والحقيقية ذات الإضافة التي عبرنا عنها الصفات الذاتية، ففيها أقوال. هنا شروع في بيان التوحيد الصفات. هذه الصفات: صفة العلم، صفة الحياة، صفة القدرة، ما هو حكمها؟ حكمها بناء على مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وهو مقتضى إدراك العقل أنها عين الذات، أنها عين الذات، ليست زائدة على الذات. هذا قول. قول آخر: أنها زائدة على الذات ولكنها قديمة. قول ثالث: زائدة على الذات ولكنها حادثة. إذن الصفات إما عين الذات، وهذا هو ما ذهبت إليه مدرسة أهل البيت، أو زائدة على الذات، زائدة إما حادثة أو قديمة. هذه أقوال ثلاثة. ورابع الأقوال: نيابة الذات عن الصفات. كلامنا أولا، أو قل: ثمة جامع بين القول الثاني والقول الثالث، وهو الزيادة. أحسنتم. يشترك الثاني مع الثالث في القول بزيادة الصفات عن الذات على الذات. غاية ما في الأمر أن الثاني يقول أنها قديمة ليست حادثة، والثالث يقول بحدوثها. نحن بمجرد أن نبطل أن الصفة يستحيل أن تكون زائدة على الذات، يبطل كلا القولين الثاني والثالث، لأن نقطة الاشتراك في الزيادة. من هنا نحن سوف نبحث بهذا الاتجاه: هل أن الصفات زائدة على الذات أو هي عين الذات؟ استدل على عينية الصفات وعدم زيادتها بمجموعة من الأدلة. الدليل الأول: لو كانت الصفات الذاتية زائدة على الذات للزم فقدان الذات في مقام ذاتها كمالا، والتالي وهو فقدانها لكمال باطل، فالمقدم وهو الزياده مثله في البطلان. بيان ذلك: اولا بيان بطلان التالي. ما الدليل على بطلان فقدان الذات لكمال الوجود؟ هو ما تقدم. قلنا يستحيل ان يسلب عن الذات كمال الوجود باعتبار ان الذات مبدا، باعتبار ان الذات وموجده والموجد يجب ان يكون واجدا. إذن الذات في مقام ذاتها يستحيل أن تكون فاقدة لكمال الوجود. والنقطة الثانية وهي الأهم والأداء: لو فقدت كمالا وجوديا، بين قوسين لو سلبنا كمال وجودي عنها في مقام ذاتها، لتركبت الذات. لأننا قلنا كل ما يصح أن يسلب عنه شيء فهو مركب. إذن فيستحيل أن تكون الذات فاقدة في مقام، في مرتبة ذاتها لكمال الوجود، باعتبار أنها موجدة والموجد واجد، وباعتبار أنها لو سلبنا عنها كمال وجودي للزم التركيب. هذا بطلان التالي واضح. الكلام في وجه الملازمة بين المقدم والثاني. لماذا إذا قلنا بالزيادة وقعنا في هذا المحذور، وهو سلب الكمال الوجودي عن الذات في مرتبة ذاتها؟ إذ من الواضح أن الذي يقول بالزيادة يرى أن الذات في مقام ذاتها غير واجدة لكمالاتها الوجودية. يعني الذات ليست واجدة لصفة العلم، بل أن صفة العلم زائدة على الذات، صفة القدرة زائدة على الذات، صفة الحياة زائدة على الذات. إذن الذات في مرتبة ذاتها غير واجدة، وإذا كانت غير واجدة إذن صح أن يسلب عنها هذا الكمال الوجودي في مرتبة ذاتها، وإذا سلب عنها كمال الوجودي لازم التركيب. إذن أول محذور يرد على القول بالزيادة أن لازم القول بزيادة الصفات على الذات ينافي بساطة الذات، هذا أولا. وثانيا يلزم لو قلنا بالزيادة، يلزم أن الذات لا تكون واجدة، لا تكون موجدة، يعني لا تكون الذات مبدأ لكل كمال وجودي. مثلا الذات في مرتبة ذاتها تتصف بالحياة أو لا تتصف بالحياة؟ إذا كانت تتصف في مرتبة ذاتها بالحياة فهذا معناه أن الحياة عين الذات. أما إذا كانت الحياة، إذا كانت صفة الحياة زائدة على الذات، يعني الذات خالية عن صفة الحياة، سؤال: من أوجد صفة الحياة في الذات باعتبار أنها زائدة عارضة عليها؟ الزيادة بمعنى العروض. إذن من أوجد صفة الحياة في الذات؟ من أوجد صفة القدرة في الذات؟ الاحتمال الأول نفس الذات، الذات أوجدت صفة الحياة لها، هذا معناه فاقد الشيء يكون معطيا، وهذا مستحيل. إذا كانت الذات فاقدة في مرتبة ذاتها للحياة، الفاقد لا يوجد. إذا كانت الذات فاقدة في مرتبة ذاتها للعلم، الفاقد لا يوجد. أو أن يقال أن هناك مبدأ آخر أفاض صفة الحياة على الذات. نقول ذاك المبدأ الآخر إما أن يكون ممكن الوجود أو واجب الوجود. إذا كان واجب الوجود أدلة التوحيد تبطله، وإذا كان ممكن الوجود الممكن يرجع إلى الواجب بالذات، فيرجع الكلام مرة أخرى أن هذا الواجب بالذات إما أن يكون واجدا في مقام ذاته أو فاقدا. وهذا هو الدليل الذي ساقه الشيخ المصباح في دروس في العقيدة. لهذا يقول: والحق هو الأول، أو قل أقوال. وأما الصفات الحقيقية ففيها أقوال، أحدها أنها عين الذات المتعالية، وكل منها عين الأخرى. عندما يقول وكل منها عين الأخرى يريد أن يقول أن هذا التكثر تكثر بلحاظ المفهوم. بلحاظ المفهوم يقال يتصف بعلم وقدرة، وإلا هو علم كله، حياة كله، إلى آخره. وثانيها أنها زائدة على الذات لازمة لها، فهي قديمة بقدم الذات. وثالثها أنها زائدة على الذات حادثة. ورابعها المحكي عن طائفة من المعتزلة أن معنى اتصاف الذات بها كون الفعل الصادر منها فعل من تلبس بها، فمعنى كونها عالمة أنها تفعل فعل العالم في إتقانه وإحكامه ودقة جهاته وهكذا. فالذات نائب مناب الصفات، وسوف يأتي بيان الرابع وبطلانه. كلامنا في الأول: والحق هو الأول المنسوب إلى الحكماء، لما عرفت أن ذاته المتعالية مبدأ لكل كمال وجودي، ومبدأ الكمال غير فاقد له، ففي ذاته أي في مرتبة ذاته حقيقة كل كمال يفيض عنه وهو العينية. ليس بين ذاته وعلمه حد، كما في الرواية عن إمامنا الكاظم العبد الصالح صلوات الله وسلامه عليه: ليس بين ذاته وعلمه حد. ثم حيث كانت كل من صفات كماله عين الذات الواجدة للجميع، فهي أيضا واجدة للجميع وعينها. حيث كانت كل من صفات كماله عين الذات الواجدة للجميع، فهي أيضا واجدة للجميع وعينها. فصفات كماله مختلفة بحسب المفهوم، واحدة بحسب المصداق الذي هو الذات المتعالية. يريد أن يقول هكذا: أن الذات التي تكون الصفات عينها هي مبدأ مفيض لكل كمال وجودي. كل من صفات كماله عين الذات الواجدة للجميع، يعني بمقتضى أنها واجدة فهي أيضا كل من صفات كماله عين الذات الواجدة لجميع الصفات، فهي أيضا واجدة للجميع، يعني لجميع الصفات. كانت كل من صفات كماله عين الذات الواجدة، أي الذات واجدة لجميع الصفات، يعني لا يسلب عنها كمال الوجود. فهي أيضا واجدة للجميع، معنى أنها الثانية واجدة للجميع، بمعنى ف فهي أيضا واجدة للجميع، وعينها فهي واجدة للجميع وعينها بمعنى
له فالصفات واجدة للجميع، كل صفة بما أنها عين الأخرى، بما أن الصفة عين الذات والذات عين الصفات.
يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، وهي أن الذات بسيطة من جميع الجهات، فلا تكثر في مرتبة الذات حتى بلحاظ الصفات. فإذا كانت الذات بسيطة وهي واجدة لجميع الصفات، إذن مرجع هذه الصفات التي هي عين الذات إلى بساطة الذات. إذن فالتكثر إنما يكون بحسب المفهوم. الذات اللوحظت الذات بما هي محيطة قيل هي صفة علم، بما هي فاعلة قيل هي صفة قدرة، بما هي تقدر وتعلم قيل هي صفة حياة. وإلا الصفات جميعها هي عين الذات بمقتضى بساطة الذات. وقول بعضهم إن علة الإيجاد مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته، هذا إشكال يرتبط بأي شيء؟ يرتبط بما ذكرناه في أول المقدمات، وهو أن الذات مبدأ لكل كمال وجود. الذات مبدأ لكل كمال وجودي. المستشكل ماذا يقول؟ يقول ليس نفس الذات هي المبدأ، العلة ليس نفس الذات، المبدأ هو الإرادة، إرادته ومشيئته مبدأ لكل كمال وجود، وليس نفس الذات هي مبدأ لكل كمال وجود. لهذا يقول إن علة الإيجاد ليست الذات، إنما مشيئته وإرادته تعالى دون ذاته. هذا القول تأتي مناقشته، ويأتي الكلام أيضا في بقية الكلام فيما يرتبط بالتوحيد الصفاتي. تم الكلام رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.